بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس 85 بعد 300 وفي تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال المصنف رحمه الله وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم وهو الكوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر مرسلا وحدثناه يعلى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، هذا الحديث فيه عمرو بن ثابت وهو متروك. انظر عمرو بن ثابت في التقريب يا حمزة، حمزة موجود؟ نعم. انظر عمرو بن ثابت وهو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. نعم.
وحدثناه يحيى بن المعلى عن منصور قال حدثنا محمد بن الصلت.
نعم. يحيى بن المعلى عن منصور ولا ابن منصور الشعب؟ عن منصور. انظر كشف الأستار مسند البزار والهيثمي في مجمع الزوائد في نسخة حدثنا يحيى بن المعلى ابن منصور، وفي الشعب عن منصور يراجع في الحديث في مسند البزار أيضا. نعم نعم. ضعيف إيه؟ بالرفض. لا لكن سمح الشيخ الباز رحمه الله يقول بالرفض. نعم وليس الرفض. نعم ضعيف الرمية بالرفض. نعم نعم.
قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال
أيضا حديث فيه عمرو بن ثابت وهو ضعيف رمي بالرفض كما سمعتم كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم نعم. لكن الآية تدل على ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه. الإنسان يصبر نفسه في مجالس العلم، إنه كما مر معنا بالأمس كما قال شيخنا سلمه الله وحفظه مجالس العلم أفضل من مجالس الوعظ، فعلى الإنسان أن يصبر نفسه ويجلس في مجالس العلم، وحضور الدروس العلمية أفضل من نوافل الصيام والصلاة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو مذهب حسن جيد، لأن العلم نفعه متعدي، وأما نوافل الصيام والصلاة ونحوها فإن نفعها خاص بالشخص، والنفع المتعدي يكون أفضل غالبا غالبا ليس مضطردا لكن غالبا. نعم نعم. اقرأ. قال البزار. نعم. نعم. إذا حدثنا يحيى بن المعلى ابن منصور, ما في الشعب خطأ, ونسخة الشعب كان يوصي بها سماعة الشيخ بن باز رحمه الله في درسه, ولكن يقع فيها بعض السقط أو بعض الخطأ, فهذا من الأخطاء في نسخة الشعب. في الطبعتين الأولى والثانية ابن ولا عن؟ كل اللي عند نسخة الشعب ابن عن منصور كلكم؟ الشعب اللي معك نسخة الشعب؟ لا, نقول في نسخة الشعب كله عن منصور. الصواب يحيى بن المعلى ابن منصور كما في مسند البزار. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون المرئي قال حدثنا ميمون بن سياه عن أنس, عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
وانظر يا حمزة, يحيى بن معلى ابن منصور يوجد هذا في التقريب, وانظر أيضا في الميزان يا أكرم ولسان الميزان.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفرد به أحمد رحمه الله. وقال الطبراني حدثنا إسماعيل بن الحسن قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم. عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة, وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنهم.
وأسامة بن زيد الروي عن أبي حازم متروك ليس بشيء. انظر أسامة بن زيد يروي عن أبي حازم ويروي عنه عبد الله بن وهب. نعم. نعم. نعم, يحيى بن المعلى بن منصور كما في التقريب أيضا وليس عن. نعم. نعم. ابن معلى, وعندنا هنا ابن معلى ولا ابن المعلى؟ لا بس. نعم.
نعم. وقوله ولا تعد.
انظر أسامة بن زيد يروي عنه عبد الله بن وهب ويروه عن أبي حازم. نعم. ها؟ من هو الضبي؟ ليس بن منصور. نعم. نعم.
وقوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, قال ابن عباس ولا تجاوزهم إلى غيرهم, يعني
قال في السند السابق عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر ابن أبي داود في الصحابة. بكر ابن أبي داود صاحب الحائية رحمه الله ابن أبي داود السجستاني الإمام المعروف, وأما أبوه فمن سادة الصحابة رضي الله عنه. قال شيخنا حفظه الله يراجع في الإصابة وغيرها, راجع الإصابة عبد الرحمن بن سهل بن حنيفة هو صحابي ذكر الحافظ في الإصابة ولا لا؟ انظروا يا أكرم الإصابة في تمييز الصحابة. قال شيخنا يراجع في الإصابة وغيرها. نعم.
وقوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, قال ابن عباس ولا تجاوزهم إلى غيرهم, يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا, أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله.
وهذا مع الأسف والعياذ بالله حال كثير من الناس، انشغلوا عن الدين بأمور الدنيا وقدموا الأمور الدنيوية على الأمور الشرعية، وقل من يهتم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وعصم من الانشغال بالدنيا عن أمور الآخرة. الإنسان يأخذ من الدنيا ما يعينه على أمور الآخرة ولا يجعلها غاية، وإنما يتزود منها بقدر ما يوصله إلى رضوان الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. والله جل وعلا قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قل حافظ ابن كثير رحمه الله: الدنيا، عن بعض السلف: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يضيع من يعول في النفقة أو يترك ما أحل الله له من الطيبات من المشارب والمآكل والملابس، لا، إنما يشكر الله ويحمده على نعمه ويرى أثر النعمة عليه، كما في الحديث: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقال سبحانه: فأما بنعمة ربك فحدث. لكن لا ينشغل بالدنيا، لا ينشغل، وإذا جاء من يشغله بها يبتعد عنه، يبتعد عنه. وفي أمور الدنيا كما جاء عند البخاري في صحيحه: ينظر إلى من هو أدنى منه، فإنه أحرى ألا تزدروا، يعني تحتقروا نعمة الله عليكم. وأما في أمور الآخرة ينظر إلى من هو أعلى منه كالعلماء ونحوهم حتى ينافسهم في العلم. في أمور الآخرة تنظر إلى من هو أعلى منك، في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أدنى منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. نعم، آمين. لا طبعا ليس الصحابة، لو الصحابة اللي أنا أبحث عنه كلهم عدول وثقات. ضعيف من قبل حفظه هكذا، من أي طبقة؟ قال من السابعة. نعم قد يكون هو هذا. ما الذي الآن؟ هذا من السابعة وهذا من السابعة، والصدوق قد يحسن حديثه. ماذا نفعل؟ نحتاج إلى ماذا الآن في التراجم؟ الخلاصة، الخلاصة، خلاصة تقريب التهذيب، لأنه يذكر فيها من يروي عنه ومن يروى عنه. وهذا كتاب مهم، كان الشيخ عبد العزيز الرجحي يذكره دائما ويكون معه في الدرس، الخلاصة مع تقريب التهذيب. فالتقريب مع نهاية حكم الحافظ ابن حجر على الراوي والسند، والخلاصة يذكر لك من روى عنه وروى عنه. انظر التهذيب، التهذيب اللي روى عن عبد الله بن وهب، وسام بن زيد روى عنه عبد الله بن وهب، وهو روى عن أبي حازم من السابعة. نعم، ذكره ايه؟ لا بأس، قد يكون في المتابعات، قد يكون هو الصدوق هذا وروى له مسلم في المتابعات. نعم نعم، نعم
حضرتك قلت متروك.
نعم عندي في الحاشية هنا متروك ليس بشيء، ننظر كلام
كتاب الخلاصة يا شيخ.
ها؟
اسم الخلاصة فقط.
نعم في تقريب، على تقريب التهذيب يعني. نعم نعم.
وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
قال شيخنا حفظه الله وسلم: وهذا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بمصاحبة الأخيار ومجالستهم، وألا يتبع أهل الدنيا، نعم. لذلك رأينا يعني فيما عصرنا فيه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كان يدني طلاب العلم ويقربهم منه، هذا سوداني وهذا مصري وهذا يمني، وربما يدنيهم على يعني من هو أعلى منهم في المال وفي المتع الدنيوية، كان يدنيهم سماحته رحمه الله. ولما طلب منه أن يعني يكون لهم مجلس خاص مع هؤلاء يعني الفقراء وكذا أبى وتلا هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه المجالس من نعم الله على العبد أن يوفق يعني لحبها والجلوس فيها وعدم الإعراض عنها، لأنه من أعرض يعرض الله عنه، كما جاء في حديث البخاري في قصة الثلاثة نفر: أما أحدهما فآوى إلى الله فآوى الله إليه، وأقبل على الله فأقبل الله عليه، يقبل الله عليك وهو الغني ذو الرحمة جل وعلا، وأنت الفقير إلى عفوه ورحمته، وأنت الطالب والراغب فيما عنده وبين يديه، هو مالك الملك ومدبر الأمر، ومع ذلك إذا أقبلت عليه يقبل عليك جل وعلا. وأما الثاني فأعرض الله عنه الذي ترك مجالس العلم، وأما الثالث فاستحيا، كان له عند شخص حاجة وجده في درس العلم فاستحيا أن ينصرف فاستحيا الله منه. الإنسان يرغب في ما عند الله من الخير في مجالس العلم، مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتعمها السكينة، ويذكر الله أهلها في من عنده، الله يذكرك في السماء السابعة، ومن الذي يعني يزهد في هذا أن يذكرك؟ لو ذكرك الملك الآن، لو الرئيس الآن وفقه الله ولي أمر عبد الفتاح السيسي قال فلان هذا إن شاء الله نكرمه، لا شك أن العطية على قدر معطيها، تسعد بهذا ولا؟ يعني إذا قال الرئيس لك سنكرمك ماذا يأتي في خلدك؟ أقل شيء سيارة غالية جدا، ولله المثل الأعلى سبحانه، يذكرك الله في ملأ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، في ملأ خير من هذا الملأ، نسأل الله من فضله أجمعين. نعم. استحى أن ينصرف ودرس العلم موجود على ظاهر صفة الحياء، الحياء ثابتة لله، ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة الحياة صفة ذاتية لله جل وعلا، وصفة الحياء صفة أيضا ثابتة لله عز وجل على ظاهره. نعم. لا تؤول. نعم. هو هذا قال من هو أسامة بن زيد العدوي؟ ما درجته عندك يا حمزة؟ العدوي أسامة بن زيد العدوي. نعم. في التقريب. نعم. نعم نعم. هو أسامة بن زيد العدوي روى عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك، درجته ليس طبقته درجته هو هذا ضعيف من قبل حفظه. نعم. نعم. الحديث في هذا كلها كما ترون ضعيفة، ولكن الآية تدل على هذا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والأحاديث في فضائل مجالس العلم كثيرة جدا. نعم.
قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس، هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، ولهذا قال:
نعم، فليكفر، هذا فعل مضارع اقترنت به لام الأمر، وهذا من علامات ماذا؟ درسنا هذا في الأصول، من علامات ماذا؟ الوجوب. ولكن في هذه الآية الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو للتهديد والوعيد. ذكر الشاطبي رحمه الله 9 أنواع من الأمر. نعم، الأصوليون أطلقوا أن الأمر يدل على الوجوب، واستدلوا بقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ولكن الأمر قد يأتي للتهديد كما هنا فليكفر، وأيضا قد يأتي الأمر للتعجيز كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين: فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فهذا الأمر هنا ليس الوجوب، لأنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيل، وإنما هو للتعجيز. فهذا الأمر هنا للتهديد والوعيد ولتقريع الكفار. نعم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا للتهديد، فليكفر للتهديد. نعم، فليؤمن للوجوب. نعم.
ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا، للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري.
هذا فيه ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، ولم يروي عن أحد العباد الثلاثة: عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن عزيز المقري، وهذا ضعيف. ودراج عن أبي الهيثم أيضا ضعيف. فأتاني التي قال شيخنا: هذا ضعيف من أجل ابن لهيعة ودراج عن أبي الهيثم. نعم، ولكن صححه الحاكم مع هذا، وافقه الذهبي. نعم.
عن أبي سعيد.
نعم، ماذا تقول يا نبيل؟ نعم، ليس مدلسا، إنما هو من قبل حفظه. إذا روى عن العباد الثلاثة تخبر روايته أنه روى هذا قبل احتراق كتبه، ليس لأنه مدلس، وإلا هو صدوق. من يذكر درجة ابن لهيعة؟ مر معنا عبد الله بن لهيعة. صدوق تغير حفظه بعد احتراق كتبه. نعم، ليس مدلسا. نعم، نعم، جاء هذا عن 4 غير الثلاثة هؤلاء، معهم رابع. نعم. نعم.
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار 4 جدر، كثافة كل جدار منها كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة. وأخرجه الترمذي في صفة النار، وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح به. وقال ابن جريج قال ابن عباس: أحاط بهم سرادقها، قال: حائط من نار.
صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جرير: حدثني.
وهذا إن صح عن ابن عباس من رواية ابن جريج فهو له حكم الرفع، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تقال من قبل الرأي. لو صح هذا عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس فهذا له حكم الرفع، وإن كان موقوفا عليه كما قال العلماء إذا كان في الأمور الغيبية له حكم الرفع.
نعم.
وتنازعوا في التابعين، والصواب أنه ليس له حكم الرفع إلا عن الصحابة.
نعم.
قال ابن جرير حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن طيي
ابن أمية. نعم نعم.
قال حدثني محمد بن حيي بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال
عن يعلى بن أمية عندكم جميعا ولا منية؟ قال شيخنا ويقال ابن منية نسبة إلى أمه، فتارة ينسب إلى أبيه عبد يعلى بن أمية، وتارة يقال يعلى ابن يمنة ابن منية عفوا يعلى ابن منية نسبة إلى أمه، ولا بأس أن ينسب الإنسان إلى أمه أو جدته إن كانت من أهل العلم والفضل، كشيخ الإسلام ابن تيمية، فتيمية جدة لأحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم شيخ الإسلام وابن علية، يجوز هذه النسبة للعلم والفضل. انظر يعلى بن أمية ذكر هذا الحافظ يا حمزة. نعم. منية يعلى بن أمية ويقال له يعلى ابن منية، وهذا له يعني له أمثلة كثيرة، منهم الإمام عاصم ابن أبي النجود ويقال عاصم ابن بهدلة الإمام المعروف إمام في القراءات، في الرواية في ضعف أو فيه شيء، قال عاصم ابن أبي النجود ويقال عاصم ابن بهدلة، تارة ينسب لأبيه وتارة ينسب لأمه. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم. قال فقيل له كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية نارا أحاط بهم سرادقها، ثم قال والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا ولا تصيبني منها قطرة.
قال شيخنا سلمه الله هذا شاذ، هذا شاذ وليس بصحيح، والبحار تسجر يوم القيامة، أما في الدنيا فلا بأس بدخوله والسباحة فيه، ولو صح الحديث فيكون شاذا مخالفا للأصول. انتهى كلامه. يعني البحار يوم القيامة قال الله جل وعلا فيها وإذا البحار سجرت، يعني تتأجج نارا والعياذ بالله يوم القيامة، ولكن في الدنيا لا مانع من ركوبه والسفر فيه والسباحة فيه، لا مانع من هذا، والصحابة ركبوا البحار في الغزو وفي الأسفار في الرحلات في طلب العلم ولا يمهم بعدهم. وأما ما جاء هنا عن يعلى بن أمية والله لا أدخلها أبدا يعني البحار ما دمت حيا ولا تصيبني منها قطرة، هذا شاذ، هذا شاذ إن صح الإسناد. نعم نعم. نعم وأحسنت. وجدت في الإصابة ما سألتك عنه لا يوجد، من هو؟ من الرحمن بن من بحثت عنه في كل كتب اللي تكلم عن الصحابة؟ عبد الرحمن بن سهل بن حنيف، لا يوجد عبد الرحمن بن سهل بن حنيف في الإصابة، لا يوجد. نعم.
وقوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ابن عباس المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت.
دردي الزيت
مثل دردي الزيت. وقال مجاهد هو كالدم والقيح. وقال عكرمة هو الشيء
الدردي يعني الثخين الغليظ، قال شيخنا الغليظ الثخين من الزيت يكون عكرا وغليظا. نعم والعياذ بالله. المهل قال ابن عباس
نعم. أعيد.
قال ابن عباس: المهل ماء غليظ مثل ضردي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حره. وقال آخرون: هو كل شيء أذيب. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود، فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود، وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء
منه. هكذا لا يوجد في الشعب وشجره أسود. نعم نعم.
وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار. ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حر.
قال شيخنا: فهو أسود منتن غليظ حار، وهذا الذي يغاث به أهل جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلام. أسود فاللون قبيح، منتن والرائحة منتنة، غليظ وحار، يعني جمع الشر كله، ومع ذلك ويكون مستغاث للكفار. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، يسقط لحم الوجه عند تقريبه منه، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يعافينا من ذلك برحمته وفضله ومنه جل وعلا، وإلا فأعمالنا لا تحملنا للنجاة، ولكن نرجو عفو الله ورحمة الله، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في صحيحه: لن يدخل عليه السلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنسأل الله أن يتغمدنا الله بفضله ورحمته جل وعلا. نعم. وهذه الأعمال سبب في نيل الرحمة، والرحمة سبب في دخول الجنة، نسأل الله من فضل أن يعيننا على العمل الذي يسبب لنا رحمة الله ودخول جنته، لأن هذا نعيم مقيم. أما نعيم الدنيا هذا مهما تمتعت فهو يعكر صفوه أنه زائل، أما نعيم الآخرة فكما قال الله: لا يبغون عنها حولا، وهي مستقر لا موت بعدها، كما عند البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. مع أن غمسة واحدة في الجنة تنسي العبد كل بلاء مر به، وغمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم مر به. يؤتى بالعبد فيغمس في أنهار الجنة غمسة، ثم يبعثه الله جل وعلا يقول: أي عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت من فقر قط؟ يقول: لا يا رب. ويؤتى بالآخر من أهل النار فيغمس في النار غمسة غمسة فقط، ثم يخرج: أي عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول: لا يا رب. صلى الله السلامة والعافية. سن يصبر، يصبر الطاعة ويصبر على عقيدة السنة والجماعة مهما أصابه في سبيلها، لأنه طريق شاق إلا على من يسره الله عليه، طريق ابتلي فيه الأنبياء والصالحون والدعاة والمخلصون، فيحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد للنفس أن تميل، لأن الله قال لنبيه عليه السلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا الثبات على الحق من أسباب الهداية والتوفيق، والعمل بالحق من أسباب الثبات. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ذكر الشيخ السيد رحمه الله تفسير هذه الآية أن أكثر الناس يعني ميل عن الحق من لم يعمل بما علم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم. فلما لم يعملوا به لم يثبتوا على الحق، فيا أخي إذا تعلمت شيئا اعمل به، اعمل به حتى يكون حجة لك لا عليك يوم لقاء الله جل وعلا.
نعم نعم.
نعم يعني لا يوجد في الإصابة ولا في التهذيب. عبد الرحمن بن سهل، سهل بن حنيف، لا عبد الرحمن بن سهل بن حنيف لا يوجد في الإصابة. نعم نعم نعم. سهل بن حنيف الصحابي لكن ولده عبد الرحمن بن سهل. نعم نعم.
ولهذا قال يشوي الوجوه أي من حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء كالمهل، قال كعكر الزيت، فإذا قرب
كعكر الزيت. نعم
قال كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد،
وهو ضعيف. رشدين هذا بن سعد ضعيف. انظر رشدين بن سعد. نعم عبد الرحمن من؟ لا نريد عبد الرحمن بن سهل. ليس جده سهل بن حنيف، إنما والده هنا عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، جده سهل بن حنيف، نريد ولده عبد الرحمن، هل هو صحابي أم لا؟ نعم نعم. عبد الرحمن بن من؟ لا نريد عبد الرحمن بن سهل ابن حنيف. نعم نعم.
ذكر في الحاشية أن ابن الأثير تعقب ابن أبي داود،
قال ماذا؟
قال ولا يصح لما قال أبو بكر ابن أبي داود أنه في الصحابة.
أقرأ في الميكروفون. نعم
قال في حاشية طبع الطيبة وتعقبه ابن الأثير يعني أبا بكر ابن أبي داود لما عد عبد الرحمن بن سهل في الصحابة، قال ابن الأثير ولا يصح، وإنما الصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة وله رؤية.
نعم نعم. يعني ابن الأثير هذا في ماذا؟ في النهاية ولا في ماذا؟
ربما لم يعزو.
نعم يعني ابن الأثير استدرك على أبي بكر بن أبي داود أنه صحابي. نعم.
وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به، ثم قال لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وقد تكلم فيه وقد تكلم فيه من قبل حفظه هكذا قال. وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج والله أعلم.
نعم نعم. أبو الحجاج مصري ولا بصري؟ نعم. نعم ضع خطها عند غفلة الصالحين، هذه اللفظة غفلة الصالحين. الصالحين الحمد لله ليس فيهم غفلة. نعم. وإيه؟
فخلط
نعم. يعني صالح في نفسه لكن ضعيف في الرواية. نعم نعم.
وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه.
عند الشعب عبد الله ولا عبيد الله؟ عبد الله
انظر هذا انظر عبد الله بن بسر يا حمزة لعبيد الله بن بسر. نعم.
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا قرب منه
فيتكرهه سببية. نعم.
فيتكرهه فإذا قرب منه شوى وجهه
قرب
فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه.
نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الذي يطلبه الإنسان إغاثة له حينما يعني يقع بالمسلمين جائحة، يغاثون بالطعام والشراب البارد والطعام الجيد. أما هذا والعياذ بالله كأن هذا غيث. إذن ماذا العذاب إن كان هذا غيث؟ ماء والعياذ بالله إذا قربه الإنسان من وجهه سقطت فروة رأسه من شدة حره، ومع ذلك هذا الماء أسود نتن غليظ حار والعياذ بالله، ويكون هذا هو الغوث. إذن ماذا عن العذاب إن كان هذا هو الغوث؟ والغوث يكون فيه النجاة من الشدة. إذن ماذا العذاب كان هذا هو مستغاث أهل النار؟ صلى الله السلامة والعافية. قد وقفوا قبلها 50,000 سنة، 50,000 سنة لا طعام ولا شراب، والشمس اقتربت من الرؤوس، تقترب من الشمس من الرؤوس كما جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها على قدر ميل أو ميلين، على قدر ميل قيل هو العود الذي في مكحلة النساء، وقيل الميل مسافة الأرض، ويغوص العرق في الأرض حتى يبلغ 70 ذراعا، ويبلغ آذان الناس بعض الناس، ومع ذلك والعياذ بالله يقفون على هذا الحال 50,000 سنة ثم يستغيثون من شدة الحر. انظر للحر الآن، الناس يتخونه الآن، نشغل المكيفات في الفجر من شدة الحر، ولكن هذا لا يساوي شيئا، هذا نفس، هذا نفس من جهنم والعياذ بالله. اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدونه في الصيف يعني من الحر، وأشد ما تجدونه في الشتاء يعني من الزمهرير. هذا نفس تنفيس، تنفيسة خفيفة في جهنم، نسأل الله. ومع ذلك لا نطيق، وتأتي الأمراض الجلدية، وتأتي لا 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 تأتي يعني الناس يعني يتعبون في الحر، بعضهم ربما لا يذهب إلى صلاة الجماعة من شدة الشمس. فإذا ما هو الحال إن كان هذا هو المستغاث؟ ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فاللهم سلم سلم. نعم نعم. علق الشيخ قال نعم صدق. نعم، لأن هذه الألفاظ قد تكون من ألفاظ الصوفية. نعم الحمد لله ما زال العلماء، الشيخ نباز مات وهو يدرس، ابن عثيمين مات وهو يدرس، لم تصبه غفلة، كانوا ما زالوا يحفظون العلم، وهذا حال أكثر العلماء. ابن عثيمين قيل له لا تدرس، قال له طيب لا تدرس، هذا خطر عليك، عنده سرطان ويتنفس بالخرطوم ويأكل ويشرب بالخرطوم ويخرج بالخرطوم، ومع ذلك قال لا نحن سنموت، وهذه عادتنا في رمضان ندرس الناس، فدرس في رمضان ومات في شوال. لا يزال العلماء يموتون على الحفظ وعلى تعليم الناس. لا لا هذه والله أعلم من الألفاظ الصوفية. نعم. نعم.
فإذا شربه قطع أمعاءه، يقول الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل.
مهمة تعليقات الشيخ
هذا عندك في النكت يا حمزة؟ النكت هذه على تقريب التهذيب مهمة جدا للشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لأن ربما يعني يكون هناك بعض الألفاظ الصوفية التي لا يوافق عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله أو غيره من أهل التراجم كالذهبي على وجه الخصوص في السير يذكر عن بعض الرواة أو بعض من ترجم لهم أنه تستمطر الرحمات عند قبره، وهذا غلط، هذا خطأ. معلوم مسألة التبرك وقع فيها ابن حجر والنووي وابن والذهبي من ما أخذ عليه العلماء. فالتبرك ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة التحنيك التبرك بريق الصالحين، هذا غلط ليس بصحيح كما ذكر علماؤنا ومشايخنا. التبرك بالريق لا يكون إلا بشخص واحد وهو النبي عليه السلام، وذي قال العلماء لا ينفث بدون قراءة إلا من ريق الرسول عليه السلام، أما من أراد أن ينفث ينفث مع القراءة، أما بدون قراءة التبرك بالريق الذي يخرج مع الهواء في النفخ الريق البسيط فهذا لا يكون إلا بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. التبرك بالذات لا يكون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام بنخاعته أو نخامته أو عرقه أو بصاقه أو شعره كما في صلح الحديبية في الصحيح لم تسقط شعرة إلا في يد رجل فأخذ يدلكون بها أبدانهم. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التبرك إلا تبرك الفعل، وعليه يحمل أثر أسيد ابن حضير عند البخاري في الصحيح لما فقدت عائشة عقدها وقال أسيد رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذه بركة آل أبي بكر بركة الفعل، أما بركة الذات فلا تكون إلا بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذكر الحافظ من التبرك بريق الصالحين في التحنيك ونحو ذلك ليس بالصحيح، كذلك ما نقله الذهبي في تراجم بعض الرجال وللأسف الأرناؤوط بدلا من أن ينتقد ذلك زاد الطين بلة وفي الحاشية ذكر بعض القصص الباطل في هذا، فهذا غلط ولابد من صيانة جناب التوحيد، هذا أهم شيء. كما ذكرت لكم سابقا أن العلماء سئلوا يعني في الرياض يوجد مقابر تبرع بها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله شيخ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان بعض النساء تطوف حول هذه القبور يعني من أجل آخر الشهر في الحمل، آخر الشهر في الحمل يوصل أطباء أن النساء تمشي، وسئل العلماء عن هذا قالوا هذا لا يجوز لأنه قد يفهم منه أنه طواف حول القبور، على الرغم أن النساء ليس عندهن نية في هذا وإنما فقط تمشي تتمشى حول المقابر في مكان يسمى النسيم، هناك مكان يعني مسافة طويلة أفدنا من الأرض تبرع بها محمد بن إبراهيم رحمه الله تلك المقابر الشرعية. فالعلماء صيانة لجناب التوحيد قالوا هذا لا يجوز، قد يرى شخص إنسان يطوف هذا الطواف فيظن أنه يطوف تعبدا وليس أنه يتريض فيفعل ذلك تعبد، فنهى عن ذلك العلماء لما سئلوا عن هذا، وهذا صيانة لجناب التوحيد. ولذلك عمر بن الخطاب لم رضي الله عنه رأى ولده عبد الرحمن بن لما رأى ولده عبد الله بن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام نهى. والشيخ محمد بن الشيخ بن باز رحمه الله أفتى بجواز هدم بيت الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب لما جاء في الطريق، وسئل الشيخ بن باز قال لا مانع لا مانع، فلا يتبرك بآثار الصالحين ولا بأماكن جلوسهم ولا أماكن سيرهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بمكان جلوسه على المنبر أو محرابه الذي يصلي فيه، إنما يتبرك بالأثر المنفصل من بدنه مما هو طاهر، أما موطن جلوسه أو مكان مشيه أو ما شابه ذلك فلا يتبرك به. نعم نعم.
يقول الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلودهم جلود وجوههم.
فاختلست هكذا في الشعب. عندكم جميعا فاختلست، ها؟ فاجتثت في نسخة، نعم كذا قال شيخنا في نسخة فاجتثت، واختلست لعل بمعنى اجتثت، لعل القاموس المحيط من يبحث فيه. انظر يا حسن القاموس، حسن موجود؟ انظر القاموس المحيط، اختلس هل هي بمعنى اجتث؟ نعم.
فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون.
هكذا يصب وليصلط، هكذا سأل الشيخ في الدرس كل الطلاب قال يصب، ومع ذلك قال شيخنا الأفضل يصلط، أفضل من أن يصب. ثم يصلط عليهم العطش فيستغيثون، كان شيء سلط عليه رغما عنه. إن تسليط العطش، العطش أبلغ من صب العطش. نعم. ثم يسلط عليهم،
ثم يسلط عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود.
صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات، بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما قال في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى:
نسأل الله العافية. فالماء من شدة حره يصل إلى الأمعاء في الداخل، داخلات البطن والبدن من شدة حره، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة، كما قال: وبين حميم آن. وساءت مرتفقة، أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال في الآية الأخرى: إنها ساءت مستقرا ومقاما.
قال شيخنا حفظه الله: وهذا بسبب كفرهم، حيث صرفوا حق الله تعالى لغيره، وهذا غاية الظلم، أعلى الظلم الشرك. فالظلم ثلاثة أقسام: الظلم بمعنى الشرك هو المذكور في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في وصية لقمان الحكيم لولده. وظلم الإنسان لأخي الإنسان، والظلم بما دون الشرك من المعاصي والذنوب. فأعظم هذه الأقسام الظلم الذي معنى الشرك. والظلم عند أهل السنة خلافا للمعتزلة أو الأشاعرة وضع الشيء في غير موضعه، بخلاف من قال التصرف في ملك الغير من الأشاعرة، هذا غلط، إنما الصواب وضع الشيء في غير موضعه. فالذي أشرك مع الله أحدا حتى ولو كان الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين فإن هذا ظلم وهضم لحق الرب الخالق الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. لذلك كان جزاؤهم ما سمعته: وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وهذا من عدل الله جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. صرفوا حق الله ولم يعرفوا أعظم الحقوق وهو حق الله، فكان هذا جزاؤهم في الدار الآخرة. وأما من كان من أهل التوحيد كما ذكر شيخنا في هذا الموطن، إن كان من أهل التوحيد فإنه ترجى له النجاة مهما فعل من الكبائر، ولو مات عليها. نعم، ولو مات عليه، خلافا لما زعمه أبو إسحاق الحويني من أن المصر على الكبيرة مستحيل، فهذا كما قال الإمام أحمد وجماعة قول المعتزلة ووافقهم عليه الخوارج. الإصرار استحلال، هذا قول المعتزلة ووافقهم عليه الخوارج. وما أهل السنة فالإمام أحمد قال في أصول السنة: وإن مات مصرا عليها، يعني فإنه من أهل التوحيد، مات مصرا على الكبير. فمجرد فعل الكبيرة ولو مع الإصرار لا يعد استحلال، لأن عبد الله الملقب بحمار ما في صحيح مسلم أقيم عليه الحد، وهو صحابي رضي الله عنه في الخمر. فلو كان أحدا لو كان أحد مستحلا لكان الذي يقام عليه الحد ويشرب ويقام عليه الحد من باب أول. هذا على بطلان قول أبي إسحاق الحويني أن المصر مستحيل. هذا قول المعتزلة وفقهم على قوله وليس قول لأهل السنة أبدا. من زعم أنه قول لأهل السنة أنه قول لأهل السنة فليأتي بهذا من كتب السنة. والكتب السنة طافحة بأنه قول المعتزلة وافقهم عليه الخوارج على قاعدتهم الفاسدة تكفير مرتكب الكبيرة أو في منزلة الثانية المعتزلة مع الاتفاق على خلوده في النار في الدار الآخرة. وهذا باطل. نعم.
قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نقف إن شاء الله هنا. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم شيخنا آمين وإياك، ما الفرق بين أن لا نجعل الغاية تبرر الوسيلة وبين أن نرجح المصلحة على المفسدة؟ فرق كبير جدا بين القاعدة الأصولية التي وضعها الأصوليون من العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعرض مفسدة كبرى مع مصلحة صغرى تدفع المفسدة الكبرى. هذه قاعدة شرعية يدل عليها الكتاب والسنة، منه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في الصحيح قال النبي عليه السلام لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلته على قواعد إبراهيم. ودليلها أيضا قول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا دليل درء المفاسد وجلب المصالح. وأما الغاية تبرر الوسيلة فهي قاعدة ماسونية خبيثة، وللأسف يعمل بها جماعة الإخوان المسلمين. يقول الغاية تبرر الوسيلة، طالما غايتك خير ارتكب أي وسيلة ولو الكذب. يحلقون لحاهم يقولون من أجل مصلحة الدعوة، يسبلون الإزار من أجل مصلحة الدعوة، يكذبون من أجل مصلحة الدعوة. وحينما تنظر في الدعوة ما هي الدعوة؟ لا يوجد دعوة، لا يوجد دعوة أصلا، لا يوجد دعوة أصلا إلى منهج أهل السنة والجماعة. وبل وصل الحد ببعضهم الأمر بعضهم إلى أن يقول لا يجوز إعفاء اللحية، واللي يعفو اللحية معناه أنه لم يفهم شيئا والعياذ بالله. فضلا عن كونهم يرون وجوب حلق اللحية أيضا في الانتخابات الديمقراطية ونحو ذلك. يقول شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم وأطال في عمركم في طاعته ورضا، آمين وإياك والسامعين. رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، فإن فعلت هل ينفذ الطلاق حتى لو كانت النية من ذلك التهديد وليس قصد الطلاق بعينه خاصة، وأن الرجل سبق وأن أضرها حذرها كثيرا من أمر معين ويحدث منها، فأراد بذلك القول أن تمتنع عن هذا الفعل وتأخذ الأمر بالجدية بأكثر جدية؟ إذا علق الإنسان الطلاق على شرط فهذا له قسمان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن علقه على شرط متحقق الوقوع فهذا لا يسأل عن نيته لأنه لا يقصد إلا الطلاق. كان يقول لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فالشمس ستطلع، طلق أو لم يطلق ستخرج. أو قال إذا غربت الشمس فأنت طالق. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويفتوى سماحة الشيخ اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز أن هذا الطلاق يقع لأنه لا يقصد إلا الطلاق، لا يفتقر إلى نية. أما إذا قال يعلق الطلاق على شرط غير متحقق الوقوع كان يقول لها إذا خرجت من البيت فأنت طالق، فهذا الشرط ينظر، إن كان يقصد الطلاق يقع الطلاق، إن كان لا يقصد الطلاق لا يقع الطلاق، إذا خرجت بقدميها. أما إذا خرجت برأسها تنظر فلا تطلق، لأن هذا لا يعد خروجا. فإذا علق الطلاق على الشرط ينظر للشرط، ينظر للشرط، إن كان متحقق الوقوع يقع الطلاق، إن كان غير متحقق الوقوع لا يقع الطلاق. والله أعلم. يعني يسأل إذا كان يفهم، إذا كان لا يفهم الإجابة التي يكتبها في الاختبار في المعهد يحفظها ولكن لا يفهمها، هل يكتبها أم لا؟ يكتبها، لأن الحفظ درجة من درجات العلم، كما في حديث البخاري مثل إن مثل ما بعثني الله به من البينات والهدى. وذكر النبي عليه السلام ثلاثة أنواع: أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، هؤلاء هم الفقهاء المحدثون، اهتموا بعلم الرواية وعلم الدراية الإسناد والمتن، وأرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، وهذا مثل الحفاظ فقط اهتموا بالأسانيد فقط، وأرض لم تمسك الماء ولم تنبت عشبا، وهذا مثل من لم يرفع لأمر الله رأسا. ولكن على الإنسان إذا كان لا يفهم شيئا أن يسأل، إذا كان لا يفهم شيء معين شيئا معينا يسأل عنه من يفهمه. يقول شيخنا بارك الله فيك آمين: ماذا يعني الأشاعرة بقولهم إن الله يفعل لمجرد المشيئة؟ الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل، ينفون الحكمة والتعليل والسببية، لذلك ليس عندهم في القرآن باء السببية أبدا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يقول باء هنا الملاصقة وليس التعليلية، وهذا باطل، وهذا باطل جد. وحملهم ذلك على القول بنفي العلة في أفعال الرب جل وعلا، فقالوا الله لا يفعل لحكمة، وإنما إذا شاء شيئا فعله، وإذا أراد شيئا فعله، سواء في حكمة أو ليس في حكمة، وهذا باطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، قد تبدو الحكمة للعبد وقد لا تبدو، قد يكون عندك ولد صالح يموت حينما يشب ويكبر وأنت في حاجة إليه يموت، وولد طالح تجده يعيش، الأمر بالنسبة لك قد يكون أنت تريد ماذا، هذا ولا عكسه، عكسه ولا تدري، هذا لحكمة يعلمها الله، قد تظهر للعبد الحكمة فيسلم، وقد لا تظهر فيجب عليه أن يسلم أيضا. فالحكمة في أفعال الله جل وعلا ظهرت أو لم تظهر لابد أن تؤمن يقينا أن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة لا لمجرد المشيئة كما قال الأشاعرة. يقول: هل من أنكر الاستواء فهو كافر؟ الاستواء من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية، وإذا علم يعني الآيات في الاستواء وهي سبع آيات في القرآن والأحاديث في السنة وهي كثيرة أيضا، وأنكر ذلك بعد علمه فإنه يكفر، لأنه أنكر الكتاب والسنة. أما إن كان جاهلا فإنه يعلم، أو عنده شبهات لابد أن تزول هذه الشبهات، لأن القرآن دل على أن الله عز وجل استوى على عرشه، قال تعالى في سورة طه: الرحمن عرش استوى، وقال سبحانه: ثم استوى على العرش. أدل على أنه من صفات الأفعال، الله قال ثم بعد أن خلق السماوات جل وعلا استوى على عرشه تبارك وتعالى، فهذا من صفات الأفعال. يقول: ما الفرق بين لا معبود بحق وحق؟ لا يوجد فرق، إما أن تقول لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله، وتكون لا هنا نفي الجنس تعمل عمل إنا، لا معبود حق إلا الله
أو لا معبود بحق إلا الله. ولعل نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.